السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلت من القراءة إلى باب الرجل يخرج من ماله، وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه من كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمة الله عليه وغفر له. السؤال الأول: ما حكم إجابة من سأل بالله؟ ما حكم إجابة من سأل بالله فقال أسألك بالله أن توصلني مثلا معك إلى المستشفى لأتعالج ونحو ذلك، يجوز هكذا؟ الأصل أن إجابته واجبة عند الحديث. نعم، قال من سأل بالله نعم فأعطوه، نعم فأعطوه، أي تعظيما لاسم الله وشفقة لحق الله. طيب، قلت في تفصيل فصل. إذا كان حق من حقوقه فإجابته واجبة. طيب، أسألك بالله أن تعطيني حقك، أن تعطيني حقي أيها السلطان، أسألك بالله أن تحميني من هذا الظالم. طيب، إذا سأل بالله لإسقاط حكم الأحكام الله، أسألك بالله يا القاضي لا تنفذ هذا الصك، وهو صك قائم على علم، أسألك بالله لا تنفذ الحكم، كيف يعني؟ أسألك بالله، إذن لا يجاب في هذا. أو إذا سأل بالله لأخذ حق الغير فلا يجاب في ذلك، سأل بالله لأن يأخذ حق إيش؟ حق الغير، إنه لا إجابة له على ذلك. طيب، إذا كان في أمر مباح، مثل أن يشق عليه المشي مثلا، أو أمر يعني يباح. فأصلا لا ينبغي أن يسأل بالله أو بوجهه في شيء حقير، فإنه لا يسأل بوجه الله إلا أمر عظيم يستحق. لكن الأصل إجابته فيما لم يكن منهيا عنه، لأنه وإن جاء في الحديث ملعون من سأل بالله أو بوجه الله، وملعون من إيش سئل ولم يجب. فالأصل الإجابة، لا نخرج من هذا الأصل إلا بدليل. طيب، ما حكم مكافأة المحسن؟ هل تشرع مكافأته أم يترك؟ جاءت السنة بأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. وأكثر الناس أو كثير منهم فيهم لؤم، تحسن إليه ويسمع منك معروف أو يرى منك معروف، ثم تجده لا يكافئك أو لا يكافئ صاحب المعروف. وعلى كل حال، أنت إذا عملت معروف لا تنتظر منه المكافأة، انتظر من الله يوم القيامة، لا تنتظر منه المكافأة. لكن هذا كلامنا علاج له، علاج لمن التأم قلبه فأصبح لا يرى لصاحب المعروف حق، ما يسمع وشاية فيه إلا كل المعروف الذي عنده ينسفه، يتشبه بالنساء. النساء إذا رأوا خلق واحد أو شيء سيء واحد قال: ما رأيت منك خير قط. وهكذا في بعض الرجال كما قال ابن عثيمين يتشبهون بالنساء، شيء واحد ما عجبه بس خلاص ما تسوى عنده شيء. هذا خلق النساء، هذا بعض النساء أيضا الذي قال عنهم النبي: أهل النار. ليش؟ إن أحسن لها زوجها طوال السنة، ورأت مرة شيء واحد يسوءها قال: ما رأيت من خير قط، وكرهت الرجل وطلبت منه الطلاق، شيء غريب سبحان الله. وذلك قال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. ولذلك أنكر الرب على الكنوت، قال: كلا إن الإنسان لربه لكنوت. فلا يحل أن تكون كنودا مع الله ولا كنودا مع الخلق، ومع الله أشد وأعظم وأنكى. ما هو الكنود؟ الذي يعدد الشر وينسى الخير، فعل كذا فعل كذا، وينسى ما استفاده من فلان من معروف، كله ينساه. هذا من الشيطان، نعم من الشيطان، خلقه الله من نار ومكن له قوة وجعله في الملكوت الأعلى، ثم رأى شيء توهم، يعني رأى شيء لا حق له فيه. أمر الله كل الملائكة يسجد لآدم، فنسي كل ذلك أن يشكر الله ويسجد مثلهم، فجحد، قال: أسجد لمن خلقت طينا. هذا في الحقيقة خلق الشيطان أيضا، خلق الشيطان قبل أن يكون خلقا لبعض النساء، أن ينسى كل معروف أديته معه على زاوية واحد ينظر لك فيها. وهذا عياذا بالله الكنود، كلا إن الإنسان لربه لكنود. قال النبي: من صنع عليكم معروفا فكافئوه. ما هو تتصور أعظم معروف يصنع إليك بعد معروف الله؟ لا أريد منكم درجات في المعروف كثيرة، أريد درجة بعد فضل الله معروف يصنع إليكم بعد فضل الله ورسوله يعني أقل شيء للنبي، وأنتم تعرفون معروفه أكثر من الصلاة عليه، ولا أقل شيء يعني بعد اتباعه لا شك أكثر من الصلاة عليه، اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى. وكما ترون كيف كل مرة كل يوم نستفيد 5 أحاديث في المجلس، 10 أحاديث نستنير بها من كلامه، لولا أن تكلم بها لما استفدنا، ولا فصنع بنا بالأمة معروف عظيم، علمنا الحديث الذي نزل من الله، فعلى الأقل شيء نرد المعروف بكثرة الصلاة عليه باتباعه. ماذا يعود على النبي بفائدة لم إذا اتبعت كلامه؟ الفائدة أي لأنه إذا تكلم بكلام ثم اتبعته فيه كان له أجر، ما تعمد تأخذ عمرة عنه لأن هذه بدعة، ما أخذ السلف عمرة عنه بعد موته، لكن فقط بلغ عنه حديث أول ما تعمل به، وإذا بالأجر يذهب إليه لأنه دل على السنة. فإذا اتباعك للسنة إخلاصا تراها شيء من مكافأة النبي بالمعروف، لأنه سيعود الأجر له ولا ينقص من أجرك شيء، من باب من دل على هدى كان له أجور من تبعها. إذن من بعد الله والرسول؟ أولا ذكر الوالدين لأنه سبب وجودك، فعطف التوحيد، قال وقضى ربك لا تعبد إلي، وبالوالدين إحسانا. أعظم معروف بل قد يقدم من جهة على الوالدين معروف أهل العلم. أي نعم، يعني مشايخنا لولا الله ثم استفدنا منهم، حضرنا دروسهم وقرأنا كتبهم من الماضي كالصحابة، مرورا بالإمام أحمد، مرورا بابن تيمية، مرورا بشيخنا بن باز وابن عثيمين، ما كنا يعني حقيقة عرفنا طريق الجنة، لأنهم هم حملوا العلم على الرسول والصحابة وبلغونا إياه بالمصنفات، مسند أحمد اللي نقرأ كل يوم بعد الفجر، والذي يهمل حضور كثير من الناس وسيندم لا شك، لأن نادر يقرأ المسند في الحياة، وكان الإمام أحمد يتأخر عن القراءة حتى يأتي ولده الذي انشغل ولو صالح حتى يسمع المسند، فلا بد أن تهتم بهذا المسند، ولا تزال هناك فرصة. أنا الحمد لله كل يوم أقلل القراءة وفي ذلك فرصة، وإن شاء الله إذا رأيت هناك من يستفيد سأزيد في القراءة في المسند. طيب، السؤال الثالث، ما علة حديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة؟ ما علة هذا الحديث؟ فيه سليمان بن معاذ التيمي سيء الحفظ، فإسناده ضعيف، فإسناده ضعيف. فإذا لم تجد ما تكافئ به شخص، يعني معلم علم علمك كثيرا واستفدت منه، فما استطعت أن تكافئه لأن العلم جانه ولا يطلب منك مال، فعلى كل حال ما استطعت أن تكافئه، ماذا تصنع؟ تكثر من الدعاء له في ظهر الغيب، وهذا الأصل الذي يفعلوه مشايخنا، أن تسمعهم يدعون كما كان شيخنا بن باز يذكر شيخه بن إبراهيم ويبكي أنه تعلم منه، يبكي على فقده وعلى الذكريات الجميلة يوم ما كان يتعلم منه رحمة الله عليه جميعا، وأصبح الآن في الدار الآخرة، نسأل الله أن يجعلنا وإياهم في عليه. لكن الأحسن لمشايخك أن تدعو لهم ظهر الغيب في قيام الليل في عرفة في السجود، لأن النبي قال فادعوا وادعوا يعني وادعوا حتى تروا أنكم كافأتموه، هذا مقصود إيش؟ يعني بحسب الفائدة حتى تروا أنكم كافأتموه. وهناك من استفدت منه باب في العلم، جاء حضر في مسجد وسمعت منه باب في العلم استفدت، هناك من استفدت منه في الشهر مرة، في الأسبوع مرة وشيء يسير استفدت منه أشياء مكررة عندك كثيرة وأشياء نادرة يسيرة في شخص أشياء كثيرة جدا، فبحسب ما استفدت نعم يكون ينبغي كثرة الدعاء مكافأة لكثير من المسائل التي سمعتها. وهذا أمر الرسول قال فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، معناه إذا ما فعلتم فما رددتم المعروف. طيب وهل جزاء الإحسان كما قال إلا الإحسان؟ على عكس ما نرى سبحان الله مما فعله الخوارج في عهد علي، كانوا معه يسمعون منه العلم، فجلس بعضهم إلى بعض فالتأموا على علي سبحان الله، هذا دائما نحذر منه أن ينزوي بعض الطلبة عن الحلقة ويتوشوشون أو يدرسون بينهم وليس بينهم معلم، ويبدأون ينتقدون معلم العلم من غير أن يراجعوه، ففعلوا ذلك في عهد علي، فذهبوا يتوشوشون فيما بينهم ويقولون علي حكم آراء الرجال. طب ارضى علي يفند شبهتكم، ما عرضوا حتى خرجوا عليه وقاتلوا. وهكذا أحذر، أول ما أرى الطالب ما عنده مبرر وانزوى وبدأ يعقد مجالس خفية ويجتمع ويعرض أشياء في الدرس في النقد من غير أن يرجع المعلم، نبدأ نخاف عليه، يتطور الأمر به حتى أنه يرى عجبا أنه خير من معلمه، حتى يرى ربما التحذير عياذا بالله، كما رأينا حال الخوارج من قرأ التاريخ حذر هذه الأمور. من يقرأ التاريخ المسلم أن يحذر مغبة هذا العمل ولا يزيل له الشيطان ويجعله في دائرة العجب بنفسه أن يتزين في نفسه هذه المجالس بزعم أنه تظهر فيها فائدته ويقال عنه. فعليه أن يثبت أولا من العلم قبل أن يتخوض في النقد. طيب حديث للسائل حق وإن جعل فرس، ما علته؟ ما علته؟
أول هو صحيح ولا ضعيف؟
ضعيف. ها؟ لا شك في ضعفه، لأن فيه يعلى بن أبي يحيى وجهول وفاطمة بنت حسين. قلنا أن فاطمة بنت حسين تكلمنا في شأنها. ابن حجر يقول ثقة، لكن ما السبب الذي جهلناها فيه وقتها؟ نعم ايه، لكن لماذا رفع ابن حجر؟ يبدو انه رأى ان جمع من الثقات روى عنها. المقصود ان ذكرنا عن ابن حجر انه قال ثقة، لكن فيه يعلى بن ابي يحيى رحمه الله. طيب البعض يأتيه السائل عند بيته، فسبحان الله يعلم أنه مسكين وما عنده حتى طعام الغداء، فيظل يدق عليه الباب، نظرة في الباب يفتح، نظرة في كسرات الخبز اللي بقيت منه هو وعياله كسرات، فيقع في نفسه يقول والله هذه ما أقبلها على نفسي. فهل يشرع أن يعطي هذه البقايا للمسكين وهو لا يأخذها لنفسه وليس عنده خير منها؟ هل يشرع؟ ما الدليل؟ أم بجيد وكانت من بايع الرسول صلى الله عليه وسلم، أنها قالت له يا رسول الله صلى الله عليك إن المسكين ليقوم ببابي فما أجد له شيئا أعطيه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدي له شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده، فادفعيه إليه في يده. هذا شيء يكون غير منتفع به، نعم، فهذا يدل على شيء باليسير، ان ظرف محلق غير منتفع هذا يعني كناية عن ايش؟ عن ادنى شيء، كما خرج البخاري: يا نساء المسلمات لا تحقرن، لا تحقرن جارة، لا تحقر يعني او تحقرن جارة لجارتها، نعم، ولو فرسا شات. نعم، ولو شق تمرة، سبحان الله. فأما من أعطى مثقال ذرة خيرا يرى، وما من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لا تحقرن جارة لجارتها. هذا الاحتقار يحصل والله يعني، ترى الإنسان ما يشعر به، لو لا يذكر هذا الحديث يستحي من مسكين، يقول لا أعطيها شيء، انكسارات خبز الأولاد وما عنده غيره، أعطيه كم فيه من الذر، لا تحقر شيء، لا تحقر نص ريال معك أعطيه، تقول أعطي المسكين نص ريال وش تجيب هذه، أعطيه لأجل هذا الحديث. هذا تكلم شيخ الإسلام في شأنهم، قال لهم آداب اللي يأتي المسجد. طبيعة الحال دائما يا إخواني خذ قاعدة، العامة عندهم جرأة على العلماء وذوي العلم، المشايخ والمعلمين للعلم، إذا شافوا شيء يستغربونه أنكروا وما بحثوا. فقد يستنكر البعض كوني أمرت المسكين أو الرجل الذي رفع صوته أن لا يشوش على أهل الذكر، وذلك لما ذكر أو قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، قال إذا قام المسكين فلا ينبغي أن يشوش على الناس ويقطع عليهم الصفوف إلى آخر ما قال، بل يسأل مسألتها بلطف ولا يشوش على الناس المسكين. ذلك الأحسن يؤمر أن يجلس بجانب الباب ولا يشوش على المصلين، وعدد منهم قد عرف أنه يعني يقع في الكذب، يعني أعرف يعني بدأ لأحد إخواني أن يتبع واحد منهم، كان يمشي يظهر أنه يمشي على 4 جول أو شيء ما أذكره والله، المهم قال سأتبعه ومشى وجعل يتلفت في أحد، فلما ما شاف الأحد وكان أخوي اختفى ما شاف في المكان أحد، قام يجري انطلق على رجله ومشى. فلكن يعني ضاق أخي ضرعا بذلك فأطلق ساقه للريح يجري وراءه، فشعر أنه أحد عرف عنه فأخذ في الجري وجرى وراءه وأخذ في الجري. وعندهم سبحان الله أساليب غريبة، يعني دارسين الأحوال هذه، يمكن حتى تعب ووجده عند بقالة فأمسك به، قال من أنت وش عندك؟ قال أنت لك ولقية، قال ما شفتك ما لك أنت، فترك. يعني أساليب سبحان الله. على كل حال السائل له حق، لكن إذا تفطنت أنه يجمع أموال الناس بالباطل فلا ينبغي إعانته على أكل أموال الناس بالباطل. لأنها ستكون كدوح في وجهه يوم القيامة، لا تعينه على يضرر نفسه، سيضر نفسه إلا إذا يعني ما عرفت حالها وتأخذ على ظاهر الأمر. طيب الآن لنقرأ ما تبقى. باب الرجل نعم يخرج من ماله، يعني فلا يبقي في يديه أي شيء من نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المحدث أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى وجعل منزلته في عليين وغفر له ولشيخنا ولمن حضر واستمع. كتاب الزكاة، باب الرجل يخرج من ماله.
نعم يخرج من ماله فلا يبقى في يده شيء، يعني من تصدق ماله كله أجمع. كيف حكمه؟ كيف عرف الشارع هذه الترجمة وأن هذا مقصود لأبي داود؟ من سياق الحديث، من سياق الحديث. هل الرجل أن يخرج ماله كله حتى لا يترك لعياله شيء ولا يترك نفسه ما ينفق وليس له عوض؟ كان يكون تاجر كسبه يومي، هل جائز أن يفعل ذلك؟ سنعرف من هذا الحديث والذي بعده بحسب صحته. نعم.
قال باب الرجل يخرج من ماله.
يخرج من ماله، يخرج عفوا من ماله، يخرج من ماله يعني فلا يبقي منه شيء.
لا يخرج، يخرج
هو إذا كان يخرج من ماله بالمبني، يعني يخرج من ماله يعني قدرناها فلا يبقي شيء، أو يخرج من ماله
لا يبقي يعني لا يبقى
شيء، يعني المعنى موده واحد لكن مضبوطة كيف عندك؟
يخرج. قال الشاعر
يخرج من ماله
من نصر ينصره.
نعم اقرأ.
قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى ابن إسماعيل التبوذكي وهو المنقري وهو ثقة ثبت.
قال أخبرنا حماد.
حماد البصري وهو ثقة.
عن محمد بن إسحاق.
محمد بن إسحاق صدوق يدلس.
عن عاصم بن عمر بن قتادة
الأنصاري وهو ثقة.
عن محمود بن لبيد رضي الله عنه.
لكن الظاهر أنها يخرج من ماله، لأنه لو قلنا كما سبق اللسان يخرج من ماله وقدرنا فإنه من للتبعيض ستكون، معناها أنه سيكون هناك بعض المال بقي، لكن الأصح هنا أو الظاهر هنا يخرج من ماله. نعم اقرأ.
قال عن محمود بن لبيد رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل بمثل بيضة من ذهب فقال يا رسول الله قد أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك فأعرض عنه، ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذفه بها، فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة، ثم يقعد يستكف الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى.
نعم هذا الحديث إسناده ضعيف لأن فيه محمد بن إسحاق المطلبي وهو وإن كان صدوق لكنه يدلس أو مدلس وقد عنعنه، قال عن عاصم بن عمرو بن قتادة ولو قال سمعت وصرح بالسماع لكان الحديث حسنا، لكنه لم يصرح بالسماع. لكن جملته الأخيرة لها شاهد، خرجه البخاري وأبو داود وغيرهما: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. وفي هذا الحديث قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل بمثل بيضة من الذهب، وهذه ثقيلة يعني تقدر بجرامات كثير، البيضة إذا كانت كبيضة الدجاجة مثلا من ذهب أو كبيضة الحمام من ذهب فتقدر بجرامات كثيرة، وحينئذ يكون لها وزن ليس بالقليل. فقال: يا رسول الله، أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة، صدقة ما أملك غيرها. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك. فأعرض عنه ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذفه بها. وهذا لو صح كان للتعزير، فلو أصابته لأوجعته أو لعقرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة، ثم يقعد يستكف الناس. وهذا المعنى صحيح، أن هذا متضمن لنهي معناه صحيح، أن لا يتصدق بماله كله ثم يقعد يطلب الصدقة من الناس، يبقي لنفسه ولولده ما يكفيه. ولذلك قال الله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ومما رزقناهم ينفقون. ولم يقل ينفقون ما رزقناهم يعني كله، بل قال: مما رزقناهم ينفقون. ولذلك جاء بالحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه وهو شاهد لهذا: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. ومعناه أفضل الصدقة ما أخرجه الإنسان من ماله بعد أن يتبقى منه قدر الكفاية له ولعياله يعني. نعم. ولذلك قال: ابدأ بمن تعول. وحينئذ يشكل على هذا المعنى ما سيأتي من فعل أبي بكر الصديق من كونه تصدق بماله كله. فإذا جئنا لهذا الحديث فحينئذ سنجد الجواب إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
نعم، ثقة.
قال: أخبرنا ابن إدريس.
نعم.
عن ابن إسحاق بإسناده ومعناه: زاد: خذ عنا مالك لا حاجة لنا به. وقال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل.
طلقاني وهو ثقة.
قال: أخبرنا سفيان.
سفيان الثوري ثقة الحافظ حجة. إذا أبهم سفيان هنا فلا يضر حينئذ، لأنه كلاهما ثقة سفيان الثوري ثقة، وسفيان بن عيينة ثقة. نعم.
قال عن ابن عجلان.
ابن عجلان صدوق، لكن اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة.
عن عياض بن عبد الله بن سعد.
عياض بن عبد الله بن سعد القرشي وثقة.
قال سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول دخل رجل المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يطرحوا ثيابا، فطرحوا فأمر له منها بثوبين، ثم حث على الصدقة، فجاء فطرح أحد الثوبين فصاح به وقال خذ ثوبك.
نعم، هذا الحديث إسناده لو كان إلى أبي هريرة كان ضعيفا، لأن ابن عجلان اختلط عليه أحاديث أبي هريرة، ولم يذكر أن اختلط عليه أحاديث غيره. وهنا ليس حديثه موصول إلى أبي هريرة، بل هو إلى أبي سعيد الخدري، وحينئذ يكون إسناده حسن، يكون إسناده حسن. أن أبا سعيد الخدري يقول دخل رجل المسجد فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يطرحوا ثيابا، فطرحوا. من أجل ماذا أمر النبي الناس أن يطرحوا ثيابا؟ صدقة، لأنه كأنه وجد عليه هيئة تدل على فاقته وحاجته، كما خرج النسائي في سننه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة، دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال صل ركعتين، ثم جاء الجمعة الثانية والنبي يخطب فقال صل ركعتين، ثم جاء الجمعة الثالثة فقال صل ركعتين، ثم قال تصدقوا، فتصدقوا فأعطاه ثوبين، ثم قال صدقوا فطرح أحد ثوبيه، طرح الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى هذا، إنه دخل المسجد بهيئة بذة، فرجوت أن تفطنوا له فتصدقوا عليه فلم تفعلوا، فقلت تصدقوا فتصدقتم فأعطيته ثوبين، ثم قلت تصدقوا فطرح أحد ثوبيه، ماذا قال له؟ خذ ثوبك. لما؟ لأنه محتاج للثوبين كلاهما. ما الحاجة للثوب الثاني؟ الثوب الأسفل يستر عورته، طيب الأعلى؟ الصلاة، لأنه جاء في الحديث لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه شيء، فإن الحنابلة يقول صلاة الذي هو كاشف عاتقيه باطلة، لأن النهي تسلط عليه على العبادة، لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه شيء، وهذا يخطئ كثير من العمار، تجد يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم مضبع، هذا خطأ، ينبغي يغطي ثم يصلي، لأنه قال وليس على عاتقيه شيء، فلا بد يغطي عاتقيه. فهنا الرجل لما ترك شيء يحتاجه يريد صدق فيه من خير في هذا الرجل، لكن النبي قال أنت ابدأ بنفسك استرها، فقال خذ ثوبك، كان يتصدق بنصف سترته. نعم، وفي هذا حرص الشارع على تجمل العبد باللباس الذي يستر عورته فيما فوقها للصلاة، إن كان ذكرا وإن كان أنثى فمن باب أولى. ووجوب شراء الإزار، وجوب شراء الإزار والسراويل التي تغطي العورة، يعني مرة من المرات كما في صحيح البخاري جاءت امرأة فقالت يا رسول الله وهبت لك نفسي فصعد النبي النظر إليها وطرقها، فقال حينئذ صلى الله عليه وسلم: أو لما رأت سكوت النبي وظنت أنه لا حاجة له فيها جلست، فقال الرجل: زوجنيها يا رسول الله. فقال: ما عندك شيء؟ قال: ما عندي شيء. قال: التمس ولو خاتم من حديد. قال: ما عندي حتى، يعني ما عندي خاتم من حديد. فإذا بالرجل من شوقه يقول: أعطيها إزاري. فقال له النبي: تقعد لا إزار لك؟ يعني هذا واجب أن يبقى، لأنه يسد العورة، يستر العورة. فإذا من الحجاب أو من اللباس عفوا ما هو واجب الذي يستر العورة. فالرجل طرح ثوبه فقال النبي: خذ ثوبك. فهذا أمر من النبي أن العبد ما يخرج من كل ماله. بل يبقي من ماله ما يسد حاجته. وحينئذ تكون أفضل الصدقة. يتصدق بصدقة ويبقي لنفسه شيء قليل يكفيه لحاجته ولأولاده. فهذا يكون ترك غنى. وهي أفضل الصدقة. فلا يعتقد إنسان أن يكون أفضل الصدقة أن يجتاح ماله كله بالصدقة فلا يبقى لا له ولا عياله شيء يأكل منه. إن الله قال: ومما رزقناكم إيش ينفقون. قال الله تعالى: لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وهذا الحديث الحديث قبله كما جاء قد خرجه البخاري في صحيحه، والذي بعده نعم لعله يكون شاهدا له أو في معنى عفوا. نعم اقرأ الحديث بعده.
قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة
وهو ثقة.
قال أخبرنا جرير
كذلك
عن الأعمش
ثقة
عن أبي صالح
ثقة
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير الصدقة ما ترك غنى أو تصدق به عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول.
نعم هذا الحديث إسناده صحيح وقد خرجه البخاري ومسلم وهو متفق عليه، وإسناده على شرط الشيخين كما ذكر العلامة الألباني رحمه الله، وظاهر إسناده كما سمعتم الصحة. وخرجه البخاري أيضا عن أبي هريرة: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول. ومعنى هذا الحديث، وقد سألني سائل قبل أمس أظن في درس الفجر وما أهمه من درس في التفسير وفي الحديث، وأحرص جميع إخواننا على الاهتمام بهذا الدرس لمعاني منها بارك الله للمتي في بكورها، ومنها كلام الإمام أحمد في الثناء على المسند وأنه سيكون للناس إمام. هذا فيه أنه يجوز الإنسان يثني على كتابه إذا كان بحق يستفيد منه. قال الإمام أحمد: هذا كتابي سيكون إمام للناس، مسند أحمد 40,000 حديث، وانتهينا نحن الآن من نحو 1470 أو شيء مثل ذلك. على كل حال معنى الحديث، وقد سألني في درس الفجر فقلت له سيأتي معناه في شرح سنة أبي داود، فأرجو أن يكون السائل قد حضر في هذا المجلس، فإن تكرار العلم كما يقول مالك بن أنس: تكرار العلم مرتين كنقل جبلين، أو كما قال. فمعناه أن يترك من تصدق أو يبقي لنفسه مال قدر كفايته وعياله. ولذلك قال بعده: وابدأ بمن تعول. فإن من تصدق بالجميع قد يندم غالبا أو قد يندم إذا احتاج، فحينئذ يذهب ماله ويذهب أجره. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. وعليكم ورحمة الله. قال صلى الله عليه وسلم: وابدأ بمن تعول، أي لا تضيع عيالك وتفضل على غيرهم. ويشكل على هذا ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي أمر بإضافة رجل، فأضافه الرجل من الأنصار وامرأته، فلما حضر الضيف يعني إما الطعام للأولاد لهم الأولاد العشاء أو للضيف، فرجح الضيف. فحتى لا تشعر المرأة تلك الضيف قامت إلى السرج كأنها يعني تصلح تعريض، طفأته لكي لا يبان ما في إلا على قدر الضيف، فأطفأت السرج فقدم الضيف الطعام. ماذا تصور أنهم صنعوا هي وزوجها؟ حياكم الله، ما يأكلون، ما في إلا الضيف يأكل، يعني كما لو فعل ذلك اليوم أحد فقال حياك الله أخذ يأكل ويتكلم مع الضيف ويشعر يعني بصوت في قصعة ولا في الإناء أنه يأكل يعني، والعيال يبكون، فضحك الله لهما أو غفر لهما وبشر بذلك الرسول. فحينئذ كيف الجمع بين مثل هذا وابدأ بمن تعول وإطعام الأنصاريان الرجل وامرأته الضيف والأولاد يبكون تلك الليلة من الجوع حتى ضحك الله لهما؟ هذه الحالة وهي الإيثار، قال الله تعالى في كتابه: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فاشترط أهل العلم في المؤثر ألا يبقي نفسه حتى عياذا بالله مثلا الهلاك، يبقي شيء يعني ولو بعد حين مثلا ليستبقي به حاجته. فهذا الرجل فقط في تلك الليلة، فمظنة الصباح أن يقتات ببستان ويعمل ويأتي لعياله، فجوع ليلة من أجل إكرام الضيف وإيثاره ليس بمستنكر شرعا، لأن النبي أقره، بل أنه أخبر أن الله ضحك أو قال رضي. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الصدقة بجميع المال، فذهب البعض أنه مستحب لمن لا دين عليه، لأن الدين مقدم، أو له عيال لكن لا يصبرون، إما على دين أو عنده عيال لا يصبرون، لا يتصدق على كله، ما يصبرون عياله. فإن لم يجمع هذه الشروط فهو مكروه. وجوز الجمهور وأئمة الأمصار الصدقة بالمال كله، ولعلهم أخذوا ذلك من فعل أبي بكر، وقيل ينفذ فيه الثلث، لأن النبي قال في من أراد أن يوقف أو أن يتصدق الثلث كثير، الثلث والثلث كثير. وبعضهم قال بالنصف أو كما ذكر، ولكن الظاهر أن أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، بمعنى أن يترك غنى يستغني به عن التكفف عن سؤال الناس هو وعياله، ويبدأ بمن حينئذ يعول. فأفضل الدنانير دينار أولا أنفقه على نفسه لأن أحق نفسه، ثم على عياله أو كما جاء. ويشكل على ذلك حديث أبي بكر، وسيأتي فقرأ الحديث الذي بعده.
قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب الرخصة في ذلك. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد البغلاني ثقة ثبت.
ويزيد بن خالد بن موهب الرملي
ثقة.
قال: أخبرنا الليث
بن سعد الفهمي وثقة ثبت.
عن أبي الزبير
صدوق يدلس.
عن يحيى بن جعدة
ثقة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، خطأ هنا، ولا في الأصل صحيح أن أبو الزبير مدلس، لكن هذه رواية الليث بن سعد عنه، رواية الليث بن سعد عن أبو الزبير صحيحة وإن عن. فالحديث من أجل ذلك قال علامة الألباني إسناده صحيح. وحينئذ ما جهد المقل؟ المقل قليل المال، وجهده أن يستفرغ غاية وسعه عند الإنفاق فينفق من قلة. ولذلك جاء في الحديث: سبق دينار 100 دينار، أو كما قال. كيف؟ رجل يكون عنده ديناران وهو مقل حينئذ، ديناران، فتصدق بأحدهما، هذا خير ممن تصدق بدينار عنده 100 مثلا، أن هذا مقل. ما الوجه الذي جعل هذا أفضل من هذا؟ جهاده لنفسه وحسن ظنه بربه، هذاك أبو 100 قال دينار لم يضر مالي، هذا دينار يحسبها، وإذا به وقد نادته نفسه الأمارة وشيطانه يحسوا أظن بالله أن الله لا يخلف كذا فقط، إذا فقط هذا يعرف هذا ويقول لك هذا أعطيني وهذا أعطيني، تصبح مفلس. هكذا الشياطين تفعل بابن آدم حتى يحبس ماله ويبخل ولا يعرف ويسيء أظن بالله وأن الله لن يعوضني. فحينئذ ينتصر على نفسه ومع قلة ماله يخرج منه، فهذا أفضل الصدقة وهي جهد المقل. وهل يتعارض هذا مع الذي قبله؟ اختلف العلماء، هل هما حديثان متعارضان؟ أفضل الصدقة جهد أو جهد المقل مع أفضل خير الصدقة أن تصدق عن ظهر غنى؟ الصحيح أنه متفق في المعنى، لا خلاف بينهما. نعم. طيب اقرأ.
وقال: حدثنا أحمد بن صالح.
أحمد بن صالح ثقة حافظ.
وعثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن شيبة ثقة حافظ له أوهام.
وهذا حديثه. قال: أخبرنا الفضل بن دكين.
الفضل بن دكين ثقة ثبت.
قال: أخبرنا هشام بن سعد.
هشام بن سعد صدوق له أوهام.
عن زيد بن أسلم
ثقة يرسل.
عن أبيه
ثقة.
قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فجئته بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك فقلت مثله قال وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله قال قلت لا أسابقك إلى شيء أبدا.
نعم، هذا الحديث إسناده حسن وهو على شرط مسلم، وحينئذ ننبه أنه لا ينبغي أن يشكر عليك أن هشام بن سعد له أوهام، فالصدوق إذا كان له أوهام أو كان ممن يهم فحديثه حسن، لأنه من حتى الثقات من لا يهم، مالك، الإمام أحمد، البخاري، ولذلك قد يطرأ الوهم حتى على بعض الصحابة، كما قال سعيد المسيب في حديث نكح النبي ميمونة وهو محرم، قال سعيد المسيب وهم في ابن عباس. فالوهم لا يزلزل مرتبة الثقة، لكن يضعف حديثه الوهم إذا كثر، فيقال صدوق كثير الوهم حين يصبح حديثه ضعيف، أما صدوق له أوهام فمن ذا الذي لا يهم؟ من ذا الذي وهو يقرأ القرآن يسبق لسانه فينسى آية، يقرأ آية مكان آية، يهم في راوي يحدث، لكن هذا إذا كثر وفحش يرد حديثه. قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر. هذا فيه التعبد لله بالتسابق بالخير عملا بقوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هل بينكم عشر الطلبة هذا؟ ما أدري والله، ما تتعبدون الله واحد منكم ينظر للصف الأمامي في الحلقة يقول فلان أمس وأمس حضر وأنا أمس ما حضرت سأحضر غدا ولعلي أفوز فأكون مع ما يتمنى له ذلك أنه لا يحضر، لكن يتمنى أن يسبقه بكثرة الحضور، هذه عبادة، لأن الله أمر بالتنافس في الخير، فقالوا في ذلك فليتنافس المتنافسون. عمل بهذه الآية عمر، فكان يسابق أبا بكر في العبادات، والمسابق لأخيه في العبادات لا يتمنى منه الثقل، لكن يتمنى من نفسه أن يسبقه في العبادة اللي كنت أحظى عند الله، هذه عبادة بحد ذاتها، ففعل عمر. فقلت اليوم أسبق أبو بكر، لأنه كل مرة يسبق من؟ أبو بكر. المرة ذي صار عنده مال كثير فوافق مال عندي في أمر النبي لصدقه وافق عنده مال، فقال اليوم أسبقه. فجئت فقال فجئت بنصف مالي فقال رسول الله ما بقيت لأهلك، فقلت مثله نصف المال لأهله. قال وأتى أبو بكر بما عنده بكل ماله فقال له رسول الله ما أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله، يعني لا شيء إلا توكلوا على الله والعمل بسنة رسول الله إلا ما يرجوه من الله سبحانه وتعالى، وما دلهم رسول الله من حسن التوكل، ولن يضيع الله من توكل عليه. قال أبو بكر لا أسابقك لشيء أبدا. الإشكال كيف قال النبي أفضل الصدق عن ظهر غنى، أي أن تبقي لولدك قدر كفاية هذا أفضل الصدقة، ثم أبو بكر يأتي ويتصدق ماله كله ويقره النبي، هذا ليس فيه أن أبو بكر سيترك عياله جوعا لأنه كما قال بعض العلم كان أبو بكر يكتسب يوميا تاجر، فهذا اليوم الذي فاته فيه اليوم الثاني سيكتسب مثل ذاك الأنصاري اللي أضاف الرجل في الليل جاء عياله ربما وجد لهم الفطور تمر أو شيء. نعم، فالنهي أن يترك وأولاده يجوعون حتى ربما يقاربون الهلاك، أما لو كان فترة فإنه لا مانع من ذلك أبدا. وبهذا ينتهي درس اليوم، أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.